نظرت إلى الفضائل فوجدت حكمة الله سبحانه وتعالى فيها، فإن الفضائل المروية في أبواب العلم لا تستحث الرجل على مواصلة الطريق إلى الله ومن ثم الثبات على التوحيد. فمن ذلك فضل لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها قول لا إله إلا الله وأدناها ما طرد الطريق. فما أعجز ألسنة كثير من الناس عن ذكر الله بها. فلا تنسى في سيارتك أحيانا أن تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلا عدد، إلا ما ورد الدليل في العدد فيه، مثل إذا أصبح 100 مرة وحده لا شريك له وملكه الحمد على كل شيء قدير. لك عودت لسانك تقولها من الفضائل لهذه الكلمة الطيبة. إن فجأك حادث سيارة وافترضت نفسك، وإذا هي على لسانك لأنك متعود عليها. أما إذا كنت غافل عنها فقد تحتاج من يذكرك. فحينئذ أكثر من لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق سواه، يعني لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا، وليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله، هذا تتضمنها. لكن الإله عند العرب كما تقدم أمس في الدورة العلمية المكثفة المختصرة جدا لقراءة 3 أصول كاملة في مسجد الإمام أحمد، والذي أشكر هذا الجمع الكريم على حضورها فقد كان جمعا كبيرا ولله الحمد، ذكرنا أن معنى هذه الكلمة في الأصل لا معبود، لأن الإله هو المعبود، ودللنا على ذلك بالأمس. فإذا أكثر من هذه الكلمة الطيبة لعله تفترت نفسك فجأة، ثم يضيق صدرك ويحشرج بالموت، وإذا بك تنطقها لتعودك عليها. أكثر لا إله إلا الله، ومن ذلك أن تأتي بها على الوجه المقيد في السنة. من قال الله ده لا شريك له ولا ملك، هذا طيب وخير، لأنه قال لا يأتي أحد بيوم القيامة مثل ما جاء، دل على فضل التوحيد، لأن هذه الكلمة ضمن لا إله إلا الله. فقال لا يأتي أحد بمثل ما قال إلا رجل قال مثله أو زاد. فابدأ صباحك حينئذ أو يومك بحديث مسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من قال إلى الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عتق 4 رقاب وكانت له حرزة من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل قال مثله أو جاء أو زاد. إذا نظرت إلى هذه الفضائل فرأيت أن من الحكمة أن تكررها على نفسك حتى ضعفت نفسك تذكرت الفضيلة ثم قمت بها، مثل اجتماعك للدرس بعد صلاة الفجر: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله حتى طلع الشمس خير المعتق 10 كم؟ 4 من ولد إسماعيل، هذه صدقة قد تصل إلى 10 أو 30 من الملايين، يعني صدقة كبيرة. ولد إسماعيل سلالة الأنبياء تعتقها، كم لك من الأجر؟ أجر كبير، اجتماع بعد صلاة الفجر للذكر، سيما أنه لا يتعارض مع عملك، لا يتعارض مع عملك والحمد لله. نقرأ صفحة
82
ما فهمت وش معنى 680 وصلت من القراءة إلى ما تكمله من آية: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك أن نكون من الظالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة من الصواعق وسيء الأسقام والجنون والجذام. اللهم نعوذك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، هذا حديث سيء الأسقام يدخل فيها الذئبة الحمراء، السرطان، الكورونا، سيء الأسقام. ما في داعي تعدد، هذا الحديث مجمل. إذا خفت من السرطان، من سكتة دماغية، من 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 إلى آخر من الأمراض المخوفة، فادعوا بهذا الدعاء: اللهم نعذك من البرص والجذام، من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. هذا مفرد مضاف، سيء الأسقام يدخل فيه كل الأسقام المميتة المخيفة وما دونها إلا تكون سيئة سيئة، فادعوا بهذا الدعاء. إن شاء الله إذا دعوت بهذا الدعاء يرجى لك العافية من كل الأسقام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وأسكنه في عليين في تفسيره للقرآن العظيم من سورة الرعد، وقول الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال رحمه الله وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله صاعقة فأهلكته، وأنزل الله ويرسل الصواعق الآية.
وقد تقدم بالأمس أن معالجة الله لخلقه بالعقوبة هل تكون فورا أم تكون بعد أمد؟ جواب: ممكن تكون كذا وكذا بحسب حكمة الله يحكم في هذا الشخص، ولا يسأل عما يحكم، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، لأنه كما قال عن نفسه محرما اعتراض خلقه على حكمه وأحكامه وحكمته، قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله وقال رحمه الله: وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر، فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار، ثم إنهما هما بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله تعالى منهما وعصمه، فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته، وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول: يا آل عامر، غدة كغدة البكر، وموت في بيت سلولية، حتى مات لعنهما الله. وأنزل الله في مثل ذلك: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد يرثيه: أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد.
على أربد الحتوف، لأنها منصوب. نعم.
أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد، فجعلني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني:
يعني الآن ليش هؤلاء يا إخواني الفجرة المعاندين؟ على صحة هذا الأثر، لو صح، في إسناده من ينظر إلى فيه ويجمع طرقه. على كل حال المعاندون هؤلاء مثل فرعون ومثل هامان وقارون أبو لهب، المجرمون هؤلاء لعنة الله عليهم، الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فأولئك عليهم لعنة الله، ماتوا هم كفار معاندون، هم مستيقنين أن هذا النبي معه حق، فكيف يتجرؤون الجرأة ذي مثل هذه؟ يقول لعلي أبلغ أسباب السماء، ابني لي صرح يعني يا هامان لعلي أبلغ ما أسباب السماء فاطلع على إله موسى وإني لظنه كاذب. الجرأة هذه اللي يتكلمون بها حتى في العصر الملاحدة، مثل وسيم يوسف لما يقول أشك في البخاري وكذا، هو يعلم أن هذا كذب الكلام، أنا أعلم أنه يعلم أنه كذب وأنه قال لمصالح، لكن ما الذي يجعلهم ينطقون بهذه البواقع والفواجع والإلحاد؟ ما يسمى الأمن المكر الله، يستبعد العقوبة، تقول أن نطقت بكذا ما يصير لي شيء يعني، وبعدين أفكر أتوب ربما بعد ما أخذ مصالحي وكذا بعدين أتوب، مثل القوم يوسف أخوان يوسف نكون بعده قوم صالحين، فنجمع بين أخذ مصالحنا بكفرنا وإلحادنا واليهود يحولون فلوس الماسونية يحولون فلوس إلى آخره، ومننا إيش نعرف أنه حق إن شاء الله، بس نعجز شوي نتوب إن شاء الله العمر طويل، هكذا تلاعب بهم الشياطين، فينطقون بالإلحاد هذا، هم والله يعلمون أنه يتكلمون به إلحاد وكفر، لكن ما هم قادرين نصبر على الدنيا، بيأكلونها من غير حساب، حرام حلال إلحاد المهم تأتيهم. فإذا السبب استبعاد عقوبة الله، ويسمى الأمن من مكر الله، ويقيس يقول شوف فلان قال مثلي شوف ما صار له شيء الآن، والشيطان يبدأ يتلاعب به ويسكن نفسه اللوامة بأنه إن شاء الله فيه توبة إلى آخره، ويتأول تأويلات فاسدة، المصالح الإسلام مثل يوسف القرضاوي لما قال الحرية مقدم على الإسلام، أتباعه وش يقولون هذه سياسة وهذه، سبحان الله ينطق بالكفر سياسة، كفر أكبر أن يقول الإنسان الحرية مقدم على الشريعة أو على، واضح أنك تقدم رأي البشر على رأي على 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 حكم رب البشر، هي إسلام يبقى معك هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا مسعد بن سعد العطار قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني عبد العزيز بن عمران قال حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أربد بن قيس بن جزي بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهي إليه وهو جالس فجلس بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قفل من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج
مقصود بيملأ عليك خيل ورجالا
حرب،
أيه نسوق عليك خير رجال يعني يحطموكم يا محمد أنت وأصحابك، قبحها والله لعنة الله عليه. نعم.
قال رحمه
لكن هذا الحديث في إسناده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد أنا أشغل عنك محمدًا بالحديث فأضربه بالسيف. فإن الناس إذا قتلت محمدًا لم يزيدوا علي أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فتعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبل راجعين إليه فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمه. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة حرة واقم نزل، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن خضير فقال: اشخصا يا عدوي الله، لعنكما الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن خضير الكتائب
ابن
أسيد بن حضير الكتائب. فخرج حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته، فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية ترغب أن يموت في بيتها. ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعا، فأنزل الله فيهما: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، إلى قوله: وما لهم من دونه من وال. قال المعقبات: من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أربد وما قتله به فقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقوله: وهم يجادلون في الله، أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. قال ابن جرير: شديدة مما حلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية شبيهة بقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد القوة.
يروى عن سفيان قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. شديد المحال يعني شديد القوة، وقوته لا تشبه يعني قوانا، لأنه ما يدفع قوته شيء. سبحان الله، تلك الدول المتغطرسة التي أهلكت أو حصل منها تسلط على المسلمين، وآخر الزمان أمثالهم يأجوج ومأجوج. يعني سبحان الله، يسلط الله عليهم داء فيموتوا بالملايين، فتنتن الأرض بهم النغف أو كما ذكر. فشوف كيف يجعل قوته في أضعف خلقه، إما دودة أو الكورونا هذا اللي ما يرى بالهذا، وما علم جنود ربك إلا هو، أو بغدة أو صاعقة. الله شديد المحال، شديد القوة، ويري قوته في أنه يجعل في أضعف شيء مخلوق ما يرى بالعين المجردة. سكرت المحلات التجارية ومنع التجول، تذكرون أنتم في يسمون هذا الحجر، منع التجول وانخفضت إيرادات التجار وحصلت نكبات في الدول،
وين العدو ذا يطالعون فيه؟ هذا ما نشوفه.
يجيبوا مكبر شو اسمه هذا الكتروني ملايين ملايين مرات ثم يا الله يشوفونه.
هذا ما يشوف العين
يسويكم كذا كله؟ اي لانه جندي من جند الله. وما يعلم جنود ربك
الا هو. فالله شديد المحال شديد القوه.
وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر.
الانسان يتقي الله ويخليه خاضع مستسلم له، لا يتبجح بشيء يكره الله ان يسمعه منه من اعتراض على القدر، من غيبه بحق مخلوق يهدره، او طعن في ولي الامر ليخرج الناس عليه، او 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 خلاه مؤدب في حدود الله. لان الله قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. هذه يرون السلف كان ان اشد ايه من اشد الايات، من يعمل سوءا يجزى به. يخاف الانسان اول ما يسوي سوء يرفع بصره، سواء في جواله او في سوقه او في شارعه الى امراه لا تحله ويتابعها يتشهاها. يخاف يجي له صاعقه، يخاف يجي له حادث او مرض مميت. من يعمل سوءا يجزى به. اذا من عمل سوء اما يتوب ولا كالواضع يدع راسه ينتظر العقوبه. هكذا ما يتوب حتى يروح اثر الذنب فيعفو الله عنه ويغفر، نعم يستغفر، او ينتظر ما يعرف على شكل العذاب اللي بيجي والعقوبه. تاتيه مرض، ياتيه انسان يتقي الله ويبتعد عن خطر تجاوز حدوده معه سبحانه في بيعه في كلامه في اعتقاداته في كل شيء. من سوء الظن به يبتعد، يحسن الظن بحكمته وحكمه ويسلم قضاء وقدار أنه في حكمة وإن جهلتها، وابتعد عن حدود الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم
الآية
كمل
له دعوة الحق.
إذن وصلنا إلى قوله له دعوة الحق. إذن نقرأ المسند. سبحان الله، دعوة الحق هي التوحيد. وأمس كنا نتكلم عن التوحيد، دعوة الحق. إذن مناسبة طرف الآية له دعوة الحق هي دعوة السلفين. الآن النبي والصحابة هم السلف، ومن يتبع النبي والصحابة خلال 1400 سنة مثل ابن تيمية بن كثير مقدام المقدسي بن عبد البر شيخ ابن باز الباني، كل من تبع النبي تميز بدعوة الحق، إنكار الشرك، إنكار ما يؤول إلى الشرك من البدع، تمزق التوحيد. إذن هؤلاء، إذن هذه الكلمة واحدة من الله تنسف الجماعات كلها. والله هذه الكلمة له دعوة الحق كلمة واحدة، كيف كلام الله معجز كل الجماعات. لأن هل هؤلاء تميزوا بدعوة الحق؟ لا، تميزوا بالدعوة لأنفسهم وحزبهم. حتى جماعة التبليغ تقول لا يزال عندنا الرجل الضال حتى يخرج معنا. والدليل على هذا إني سألتهم لما جاءوا زاروني جماعة التبليغ بزعم أنهم يفتنوني وأخرج معهم أو أكف الكلام عنهم يعني، فقالوا لي لما قلت لهم إذا شفت الناس يشركون، والله هذا سؤالي لهم كبارهم يعني، لأن الشخص اللي كان هنا في كان طبيب تبليغي في المسجد كان يجلس في هذا الشارع، جاني بعض الطلبة أخبروني بصوت عالي يقعد بالصراط أو بكل صراط يستطيعه ينفر من الحلقة، يقول هذا الشيخ اللي جانا كل هذا تبليغي هذا رافضي هذا وينفر الناس. فقابل واحد من الطلبة وقال له طيب تعال أدلي بحجتك أمامه. قال لا هذا عالم ما أدش يقول، أنا أجيب لعالم يكسر يعني رأسه. وجاب لي واحد سوداني كبير عمامته لكن ضعيف عقله، نعم من السودان، ليس أنا، بعض الناس أول ما يسمع الجنسية يقول إيه نعم، لا لا أقصد أنا إثبات الحق مو الذم السودان. جاء لي رجل من السودان يعني كبير عمامته لكن ضعيف رأيه وعقله، صار يتكلم بكلام كثير. المهم سألته قلت إذا خرجتم الآن في سبيل الله إلى بنغلاديش ورأيتم الناس يشركون ويطوفون أفواجا حول الموتى يدعونهم يذبحون لهم يذبحون لهم. أكنتم تنكرون عليه مثل الأنبياء؟ تقرؤون القرآن مليء بالتوحيد، تنكرون عليهم مثل ما أنكر شعيب وإبراهيم وموسى وآخرهم نبينا محمد؟ قال لا، ما ننكر، هذه فاجعة أن تنكر عليهم، نفرق الأمة. طيب إيش تبون؟ نأمرهم بالخروج معنا. خرجوا معكم تنكرون عليهم الشرك الطيب وهم خارجين معكم الله، ماذا يفعل؟ ندعوهم إلى ترك المعاصي. وأي معصية أعظم الشرك يا جهلة؟ وأن نذكرهم فضائل الأعمال ويصلوا في المسجد، من صلاتهم في المساجد كأنها الطعم، يأتون بالناس توبتهم من ظاهر المعاصي كأنها طعم، لا إله إلا الله، نفس لهم الشيطان في الرافضة، نفس الرافضة لهم أنهم يصومون ويصلون رمضان ويحجون البيت عشان الناس يقولوا الشيعة ما فيهم شيء كالعوام نسمعهم اليوم، ايش في شيء ويصلي زينا ويقول لا إله إلا الله إلى آخره، الشيطان نفس حتى يقبل الناس على دينهم طعم. كذلك إذا لما يقول لهذا الشخص لا ننكر الشرك، ننكر فقط يعني على من يخرج معنا، إنكار طبعا مبطل، إني سمعتهم لو كنت أنا أدرس الهندسة بالجامعة جاوني، ولا وقت ما كنت أعرف الجماعات، كنت شبه عامي، لكن عامي صالح يسمونه فطرة، مطلق اللحية وروح المسجد أصلي ولا أسمع أغاني ولا أسمع، لكن ما أعرف الجماعات هذه، عمري 21 سنة حتى من الله علي أذكر برؤية الإمام أحمد، بعدين بعد رؤية الإمام أحمد وأنا طالب الهندسة في سحر رأيت رؤية ما رأيت مثلها قط، فبعدها بدأت انكشف للجماعات، وشيخنا فوزان فسرها لي أنك ستكون على منهج إن شاء الله أهل السنة والجماعة بعد الرؤية الذي قصصت على شيخنا فوزان. مقصود مروني وقتها وخرجت معهم في السيارة وأنا كل اعتقاد أنهم ناس صالحين، يعني كما بعض إخواننا نقول لواحد تبليغي في الحي في المسجد واضح التبليغ إنه رجل صالح، يا أخي لا تصير كذا عندك يعني تهاون، رجل تبليغي حاط في معمارته فوق مواضع يفوج منها التبليغين، مواضع كنا مسجد فوق يفوج منها التبليغين، وتقول رجل صالح، مش الكلام ذا، هذا كله يسمونها مداهنة في الدين أو تميع. فالمقصود طلعت معهم وأسمع عبارات ما فهمتها أنا، لا هي في قاموس الهندسة ولا كنت أدرس وقت هندسة، ولا في قاموس الشريعة ولا في قاموس فلان، عنده أحوال نزوره مدري شنو، لغة ما نفهم وش يقولون. فهمت إن اللي ما يخرج معهم عنده أحوال مريض يحتاج إلى دعوة، وفلان لو كان من أصلح الناس من أفسد الناس لكن يخرج معهم المهتدي. كذا فهمت، إذن توبون الناس لأنفسكم، والله ما تتوبون الناس لله ولا التوحيد، لو تتوبون للتوحيد لقلتم أن ننكر عليهم الشرك إذا رأيهم يطوفون حول القبور ويدعون من دون الله، صار لكم غير على توحيد الله كالأنبياء والرسل، بل الأسوأ من ذلك ما يتركون دعوة التوحيد وحسب، بل يعادون من يدعو للتوحيد، كما أخبرني شخص إمام مسجد كان بالطائف، كان له قرابة بالأردن ما أدري والله من جهة من جهة عمه وكذا، راح يزورهم وشافوا عليه يعني كان ذو لحية كبيرة، هذا المنظر يعجب التبليغين يعني، المهم عليه منظر كذا، فأخذوه قالوا له تعال المركز عندنا وفي الله وبالله، وأخذوه يقول ألقي لنا بيان حسبوه من العوام، يقول ما كنت حافظ إلا شيء من الأصول الثلاث اللي قرأناها أمس في مسجد اللي اسمه مسجد أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يقول فذكرت لهم شيء مما أحفظه من القواعد أربعة وقالوا من ثلاث أصول، يقول وأنا ألقي الكلمة أحس الناس بيحتفون لأن حافظ شيء من المتون، وإذا وجوههم بدأت تتمعر مو فاهم شو القصة، كأنه دخلته هيبة، فأسرع عليه رجل محايد قال وأخذ بيدي وداني من الباب الخلفي للمسجد وطلعني المطار، من فاهم ايش قاعد يصير، قالوا ايش فيه؟ قال لو استمريت وما أخذتك الآن لضربوك، لأنه يرون أن دعوة التوحيد تخالف سياستهم، تفرق الناس يا أخي، تهدم لهم ما بنوه من التلطف وذكر عظمة الله وجمعوا الناس لحزبهم، تجي في لحظة في المركز تدعو للتوحيد تفرق الأمة. في يا أخي ناس يدعون الأضرحة عندنا وكذا تفرق الأمة. إذن يسيئون الظن أيضا في من يدعو للتوحيد. قالوا قال الأخ المحايد هذا له الناصح، قال ترى أعرفهم من وجوههم ومن تآمرهم وتوشوشهم، قاعدين قاربوا على القيام لضربك، إذن يعادون حتى الدعوة للتوحيد، فكيف دعوتهم هذه تفيد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم المسند.